الآخرون الأولون. هذا أول حديث في الصحيفة التي تبلغ 140 حديث تقريبا. والعلماء رحمهم الله لهم مناهج عندما يرون من الصحف، فمنهم من يختار حديثا منها يريده ويأتي بالإسناد ويضع هذا الحديث أو هذه القطعة تلي الإسناد كما يفعل البخاري رحمه الله، فإنه ساق الإسناد ثم قال خلق الله آدم على صورته. هذا حديث ضمن في وسط الصحيفة، هذا حديث من الحديث في وسط الصحيفة، والبخاري ساق الإسناد ثم أتى بالحديث ورتب أو جعله بعد الإسناد. هذه طريقة من الطرق التي يستعملها العلماء في الأخذ من الصحف، وهي أنه يسوق الإسناد ثم يأتي بأي حديث منها، أي حديث من الصحيفة فيريده بعد الإسناد. هذه طريقة بعض العلماء ومنهم البخاري كما هنا. ومن العلماء من يسوق الإسناد ثم يأتي بأول حديث ونحن الآخرون أولون، ثم يقول بعد ذلك فقال رسولنا كذا أو بإسناده قال رسولنا كذا، ويأتي بالحديث الذي يريد من هذه 140 حديثا. وطريقة ثالثة وهي للإمام مسلم رحمه الله، فإنه يسوق الإسناد ثم يقول قال رسولنا كذا فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الإسناد يسوقه ثم يأتي بكلام يشعر بأن هناك شيء ترك، وهذا قال فذكر أحاديث، ذكر أحاديث وراء الإسناد منها من هذه الأحاديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالحديث الذي يريده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله، وهي طريقة حسنة وطريقة جيدة، لأنه فيها محافظة على السياق ومحافظة على الإسناد، ثم ذكر شيء يشعر بأنه ترك وذكر أحاديث. وهذا من حسن تصرف مسلم، حسن صنيعه ودقته في عمل في هذا الكتاب الصحيح، لأنه رحمه الله يحافظ على الأسانيد والمتون وعلى صياغها وعلى ألفاظها، فلا يروي بالمعنى ويأتي باللفظ كماه. ولهذا حافظ ابن حجر رحمه الله لما ترجم للإمام مسلم في تهذيب التهذيب ذكر بعد ذلك كلاما من عنده عن حافظ ابن حجر يثني فيها على عمل الإمام مسلم في صحيحه، حسن صنيعه، حسن تنظيمه وترتيبه، ومحافظة على ألفاظ الأحاديث دون رواية بمعنى. ثم قال وقد نشج على منواله جمع من النيسابوريين استخرجوا على كتابه وحاولوا أن يسيروا على منواله ولكنهم ما فعلوا كما فعلوا. قال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فإنه أشاد في عمله في كتابه في ترجمته في تهذيب التهذيب. وهذا الذي ذكره هنا من هذا القبيل، لأنه ما يصنع كما يقول البخاري، يعني يأتي بالإسناد ثم يأتي بجزء من الصحيفة بعد الإسناد، لأن الصحيفة ما جاءت هكذا، الصحيفة جاءت إسناد وجاء حديث متوالية أولها حديث نحن آخر أولون ومضيعون الآخرون أولون. فمسلم رحمه الله عندما ينتهي الإسناد يقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه طريقة جيدة طريقة عظيمة وهذا من حسن التصرف من المسلم رحمة الله تعالى عليه. وصحيفة همام كما قلت موجودة في مقومنا نحن مثل أبي هريرة وعلامتها أنه يعني يأتي بالإسناد ثم يأتي بمقدار 140 حديثا يفصل بين كل حديث وحديث وقال رسول الله بدون إسناد لكل حديث الإسناد واحد. وصحيفة همام مطبوعة تباعا في مجلد مستقل محققة معني بها استقلال وهي موجودة كما قلت ضمن المسلم ومن رحمه الله تعالى عليه كلها صحيحة. الصحيفة كلها صحيحة من أولها إلى آخرها. ولهذا الإمام البخاري انتقى منها حديث ولمن مسلم انتقى منها حديث وهم اتفقوا على حد من صحيح وانفرد مسلم بأحاديث وبخاري بأحاديث. وهذا يدل على شيء وهو أن الإمام البخاري والإمام مسلم ما التزم استيعاب الأحاديث الصحيحة وهذا أوضح دليل على ذلك لأن الصحيفة جاءت بإسناد واحد تشتمل على 140 حديث البخاري انتقى منها حديث ومسلم انتقى حديث وتركوا حديث. ولو كان أنهم التزموا استيعاب الصحيح ما تركوا الصحيفة أتوا بالصحيفة كلها من أولها إلى آخرها وما تركوا منها شيئا مع أنها بإسناد واحد فهي من حيث الصحة واحدة لأن الإسناد واحد. لكن البخاري انتقى منها ومسلم انتقى منها وتركوا أحاديث منها ولو كانوا ملتزمين بإيراد كل ما صح ما تركوا شيئا من الصحيفة مع أنها بإسناد واحد. ثم يقول البخاري رحمه الله يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا طوله 60 ذراعا المقصود أن الله تعالى خلق آدم لما خلقه خلقه وطوله 60 ذراعا ولم يتدرج في الخلق ويتطور في الخلق من طور إلى طور ومن حال إلى حال كما يحصل لذريته فإنه يولد صغيرا ثم يكون رضيعا ثم فطيما ثم بعد ذلك ويتدرج شيئا فشيئا. آدم لما خلق طوله 60 ذراعا ما خلق صغيرا ثم كبر حتى وصل أن صار 60 ذراعا بل خلق أول ما خلق 60 ذراعا خلق أول ما خلق وطوله 60 ذراعا. وفي هذا الحديث نفسه أن ذريته إذا دخلوا الجنة يدخلونها على طوله يعني يدخلونها وطولهم 60 ذراعا. أهل الجنة إذا دخل الجنة يدخلونها على صورة آدم الطول 60 ذراعا ثبت الحديث بذلك. أما بالنسبة للعرض يعني عرض جاء في حديث ليس بصحيح وأن العرض 7 أذرع أن يدخل الجنة في طول 60 ذراعا والعرض 7 أذرع. أما الطول فهو ثابت وأما العرض فإنه لم يثبت في ذلك شيء. وأما الطول فهو ثابت كما في هذا الحديث يعني من يدخل الجنة على صورته يعني كله كل واحد منهم 60 ذراعا فهذا يكون حجمه إذا دخل الجنة. وأما أهل النار فإنها تضخم أجسادهم تكبر تكون كبيرة ضخمة جدا. حتى في صحيح مسلم أن ضرس الكافر يكون مقداره مثل جبل أحد ضرس الكافر مثل جبل أحد لكن هذا ضرس فكيف مقدار جسده معنى أنه ضخامة شديدة تضخم أجسادهم ويعذبون النار وهذا يبين لنا ما جاء في الحديث أنه أن الذي يكون عنده ذهب ولا فضة ولا يؤدي زكاتها إلا يوم القيامة فتحت له صحبات من النار. يعني إذا كان هذا حجمه فمهما يكون عنده من نقود إذا وضعت فإنها تستوعب جسده وتأتي على جسده، لأنه لا يدخل النار وهو على حجمه الذي كان عليه في الدنيا، بل يضخم حتى يكون على الوصف الذي جاءت به الحديث. ومنها أن ضرسه 60 ذراعا، وكذلك أن ما بين منكبيه كما بين مكة وقديد، ما بين منكبيه كما بين مكة وقديد، يعني كل هذا يدل على الضخامة. أما في الجنة فإنهم يذكرونها على صفة آدم قوله 60 ذراعا، والعرض لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء فيه حديث ضعيف أنها سبعة أنهم يكون على أنها 7 أذرع العرض أي العرض. وقوله خلق الله تعالى آدم على صورته، الضمير في صورته اختلف فيه على 3 أقوال، منهم من قال إنه يرجع إلى الله عز وجل وأن الله تعالى خلقه على صورته صورة الرحمن، وجاء في بعض الأحاديث ذكر المضاف إليه بدل الضمير اسم ظاهر وهو على صورة الرحمن، على صورة الرحمن. وقيل إن الضمير يرجع إلى آدم وأنه على صورته، يعني صورة آدم أنه على هذا الحجم وعلى هذه الكيفية. وقيل إنه يرجع إلى المضروب الذي جاء في بعض الأحاديث أنه يعني نهي عن ضرب الوجه، وقال إن الله خلق آدم على صورته، الله خلق آدم على صورته. والمعروف عند أهل السنة أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل، وأن مقصود بقوله الصورة هي الصفة، ومعنى ذلك أنه خلق على صفة الرحمن يعني متكلم سميع بصير، وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوقين. الله تعالى صفاته تليق به وصفات المخلوقين تليق به، فالله تعالى متصف بالكلام، متصف بالسمع والبصر، وله وجه وله يدان وله عينان، ولكن هذه الصفة التي تضاف إلى الله عز وجل هي كما يليق به، لا يشبه الله تعالى أحد من خلقه وهو لا يشبه أحدا من خلقه. قوله طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال له اذهب إلى نفر من الملائكة جلوس. هذا يدلنا على أن خلق الملائكة متقدم على خلق البشر، هذا من أدلة الدالة على أن خلق الملائكة متقدم على خلق البشر، لأنه جاء أدلة منها هذا، ومنها أن الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ربك الملك إني جاعل في الأرض أجعل فيها من يسجد فيها، يعني معناه أنه قال لهم قبل أن يخلقه. وكذلك الله تعالى قال وقال ربك الملائكة إني خلق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، قال هذا قبل أن يخلق آدم، قبل أن يخلق آدم. فخلق الملائكة متقدم على خلق البشر لهذه الآيات ولهذا الحديث أيضا الذي معه، لأنه لما خلقه قال اذهب إلى نفر، اذهب إلى نفر من الملائكة جلوس، كانوا موجودين مخلوقين قبل أن يخلق آدم وهم جلوس، فأمره بأن يذهب إليهم ويسلم عليهم، وما يردون عليه به فإنها تحيته وتحية ذريته من بعده. فذهب إليهم وقال اذهب إليهم وسلم عليهم فانظر ماذا يردون عليك، فذهب وسلم عليهم وقال السلام عليكم، قالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، زادوه ورحمة الله. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا في باب بدء السلام، لأن بدء السلام حصل من حين خلق عادم. بدء السلام بدأ وجد من حين خلق عادم، لهذا ترجم بهذا الكلام وقال باب بدء السلام، يعني متى بدأ؟ يعني بدأ لما خلق عادم، لأنه لما خلق قال له اذهب إلى نفر من الملائكة جلوس فسلم عليهم فانظر ماذا يردون عليك أو يجيبونك أو يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب إليهم وسلم عليهم وقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورته، على صورة آدم، يعني طوله 60 ذراعا، يعني أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يدخلونها وطول الواحد منهم 60 ذراعا. قال فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، يعني آدم خلق 60 ذراعا ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وقوله حتى الآن يحتمل أن يكون المقصود من ذلك أنه إلى زمنه عليه الصلاة والسلام أنه انتهى النقص، وأن التناقص كان موجودا منذ خلق آدم حتى جاء زمنه عليه الصلاة والسلام، وأنه عند ذلك وقف النقص وصار طول الناس وأحجام الناس واحدة منذ زمنه عليه الصلاة والسلام وإلى ما بعد. ويحتمل أن يكون المقصود بقوله حتى الآن أنه لا يدل على الانتهاء، وأنه أن التناقص موجود، وأن التناقص موجود، وأنه يحصل التناقص بعده، بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يقف النقص عند ذلك الزمن الذي هو زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يشعر أو يدل على أن التناقص أنه مستمر أن من المعروف أن الصاع أو مقدار الصاع أنهم يقدرونه بملء اليد المتوسطة أو اليدين المتوسطتين، يعني 4 مرات، يعني مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء ذكره في الأحاديث، قالوا ملء اليد المتوسطة 4 مرات. فيعني هذا كما هو معلوم، يعني الإنسان إذا أراد أن يعمل يعني هذا الشيء يعني في هذا الزمان، يعني 4 مرات يعني ما تملأ الصاع. هذا يشعر بأن الأيدي كانت أكبر، وأن الحجم يعني في ذاك الوقت أنه غير ما هو موجود الآن، غير ما هو موجود الآن، وأن التناقص لم يكن واقفا عند زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو يعني مستمر بعده. لا بس، لأن إذا قال السلام عليكم وقال السلام عليكم، لأنه كما هو معلوم يخاطب الواحد بالإفراد ويخاطب بالجمع، يخاطب الواحد بالإفراد بصيغة الإفراد ويخاطب بصيغة الجمع، والمقصود من ذلك التعظيم.
قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن النساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال اصرف بصرك عنهن. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال قتادة عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري بالنظر إلى التي لم تخف من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجوار التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري.
ثم أرد البخاري رحمه الله أن يترجم المتعلقة في آية سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تعلمون حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والاستئناس هو أن يحصل منه الفوز ينبه بنفسه حتى لا يقع بصره على أحد أو على شيء لا يراد أن يقع عليه. فإذا حصل الاستئناس وجمهور العلماء على أن الاستئناس هو أن يحصل منه إما تنحنح أو أن يتكلم أو يكبر أو يسبح أو يحصل منه شيء يدل عليه يعني يدل عليه حتى يتنبه له وحتى لا يقع بصره على شيء لا يراد أن يقع عليه. ثم ذكر البخاري رحمه الله آثار عن جماعة من التابعين. قال سعيد ابن أبي الحسن للحسن عن سعيد ابن أبي الحسن ابن أبي الحسن أخو سعيد أخو الحسن البصري. والحسن هو البصري يعني قال لأخيه الحسن. قال سعيد بن أبي الحسن البصري لأخيه الحسن البصري: إن النساء العجم يكشفن رؤوسهن وصدورهن. قال اصرف بصرك عنهن اصرف بصرك عنهن. وذكر الآية: قل لمن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم ذكر تفسير قتادة لها يعني أنهم يغضونها عما لا يحل لهم يغضونها عما لا يحل لهم. فالحسن قال لأخيه سعيد بن أبي الحسن أن هؤلاء النسوة من العجم التي يبدين صدورهن ورؤوسهن قال اصرف بصرك عنهن. أخذ من ذلك غض البصر عن ما لا يحل كما فسر ذلك أو فسر الآية بذلك القتادة يعني يغضون أبصارهم عما لا يحل لهم يعني عن النساء الأجنبيات التي لا يحل لهم أن ينظروا إليهن واللاتي لهم أو يجوز لهم أو يحل لهم أن يتزوجوا بهن لأنهن أجنبيات فهم يغضون الأبصار عنهن ولا يجوز لهم النظر إليهن. ثم ذكر بعد ذلك تفسير خائنة الأعين المقصود من ذلك قول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما في الصدور. خائنة الأعين هي النظر عما نهي عن النظر إليه النظر إلى الشيء الذي نهي عن النظر إليه كالنساء الأجنبيات التي نهي عن النظر إليهن وأمر بغض الأبصار عنهن. فهذا هو المقصود بخائنة الأعين التي يعلمها الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قوله خائنة الأعين تفسير لهذه الجملة أو لهذه الكلمة من الآية. قال الزهري بالنظر إلى المرأة التي لم تحر من النساء وهي صغيرة قال لا يصلح أو لا يصلح النظر إلى شيء منهن مما يشتهى يعني ولو كانت صغيرة ما دام أنها تميل إليها النفس تشتهيها النفس ولا لم تبلغ ولا لم تحر، ما دام أن الناس تميل إليها تشتهيها هي مميزة فلا يحل النظر إليها. فليس مقصود المنع من النظر إلى من بلغت ومن بلغت سن المحيض، بل إذا كانت تشتهيها النفس وتميل إليها النفس ولو كانت صغيرة فإنه لا يجوز النظر إليها، لا يجوز النظر إليها. هذا هو قول الزهري رحمة الله عليه. وكره عطاء بن أبي رباح النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا لمن يريد الشراء، من يريد الشراء هذا هو الذي له أن ينظر. وأما من لا يريد شراء فإنه لا يجوز له أن ينظر إليهن.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي الله عنهما يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم.
قال البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بقصة أهداف النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه الفضل معه على راحلته في حال انصرافه من منى من مزدلفة إلى منى، ذلك بحجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في انصرافه من عرفة إلى مزدلفة أردف أنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وفي انصرافه من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس، والفضل بن عباس هو أكبر أولاد العباس، ولهذا يقال له ابن عباس أبو الفضل، قال ابن عباس بن عبد المطلب أبو الفضل، وأمه هي ذبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين، فهي أم الفضل والعباس أبو الفضل، ويكنون بابنهم الأكبر وهو الفضل ابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من مزدلفة إلى منى، وهو في أثناء الطريق كان على راحلته عليه الصلاة والسلام، والفضل بن عباس وراءه راكب، وقف يستفتيه الناس وهو يفتيهم، وكان من جملة المستفتين امرأة بخدعة جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأله، والفضل بن عباس وراءه على الراحلة، فجعل ينظر إليها، فأنه صرف وجهه عنها، صرف وجهه عنها. وهذا المقصود من إرادة الحديث في هذا الباب، لأنه يتعلق بغض البصر، يتعلق بغض البصر، وأنه صلى الله عليه وسلم فعل مع ابن عباس هذا الفعل الذي به غض البصر والتنبيه إلى عدم النظر إلى الأجنبيات، لأنه لما نظر إليها صرف رسول الله وجهه عنها، أي أخذ بذقنه وحوله إلى جهة أخرى، حوله إلى جهة أخرى. واختلف في ما أفاده هذا الحديث. فمنهم من قال إن هذا دليل على أن النساء يكشفن وجوههن، ومنهم من قال أن إنها محرمة، والمحرمة تكشف وجهها، المحرمة تكشف وجهها. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت أنها قالت أنهن كن محرمات وأنهن يكشفن عن وجوههن، فإذا حاداهن الركبان سدلت إحداهن حمارها على وجهها، سدلت إحداهن حمارها على وجهها. ويحتمل أن يكون أن تكون محتجبة، تكون محتجبة، ولكن الغطاء يبدو معه، يعني وجهها بكونه ليس سميكا ليس غليظا، فيظهر الوجه من ورائه. واستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والدها، وأنها أدركته فريضة الحج وهو شيخ هرم كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة، فاستفتته هل يعني يقضي عنها تحج عنه، فقال عليه الصلاة والسلام نعم. والحديث سبق أن مر في الحج، ولكنه أورده هنا من أجل غض البصر، حيث صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل بن عباس عن النظر إلى المرأة الأجنبية التي هي هذه القطعمية السائلة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على أن الكبير أنه يحج عن 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 الحي إذا كان هرما كبيرا لا يستطيع أن يحج، ويدل على أن المرأة تحج عن الرجل، على أن المرأة لها أن تحج عن الرجل، وأنه لا يلزم أن يكون الرجل يحج عن الرجل، بل يمكن أن يحج عن الرجل امرأة، لأن هذا الحديث يدل على هذا، لأنها تستفتي عن الحج عن أبيها، فقد قال عليه الصلاة والسلام نعم، يعني يقضي عنه، إذا حجت عنه فإن ذلك يقضي عنه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، وقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا قد نتحدث فيها، فقال إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقا، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وسفك الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مرد أبو خالد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والجلوس في الطرقات، هذا نهي تحذير، يعني إياك هذه الشيئة التحذير، إياكم والجلوس في الطرقات، الجلوس في الشوارع التي يمر بها الناس. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا، لأن نحتاج إلى أن نجلس ويلتقي بعضنا البعض ونتحدث ونتذاكر. قال إذا أبيتم، إذا كان ولا بد فأعطوا الطريق حقا، إذا كان لا بد لكم من الجلوس فأعطوا الطريق حقا. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، هذا محل الشاهد من هذا الحديث هنا، غض البصر، يعني يغض البصر عن المارة وعن النساء التي يحصل مرورهن، غض البصر وكف الأذى، يعني لا يحصل منهم أذى لأحد، لا بقول ولا بفعل، ولا يؤذون بالمضايقة في الطريق، كل مضيقون الطريق إذا كان يترتب عليه تغيير ليس لهم ذلك. فمن حقوق الطريق كف الأذى عن الغير، ورد السلام عندما يسلم أحد يرد عليه السلام، الرد السلام وما قال السلام، لأن الجالس يسلم عليه الماشي، لأن الماشي يسلم على الجالس، ما هو الجالس يسلم على الماشي، لهذا قال ورد السلام لأنهم جلوس جالسين في الطريق، فالمعنى الذي يجي يأتي نار يقول السلام عليكم وهم يردون عليه السلام. فذكر رد السلام لأن من آداب السلام أن الناس يسلم على الجالس، الناس يسلم على الجالس، فذكر بشأنهم رد السلام لأنهم جلوس وغيرهم ماشي ويسلم عليه، فذكر الذي يتعلق بهم وهو رد السلام وليس ابتداء السلام، لأن ابتداء السلام من الماشي هذا هو الذي يسلم، ورد السلام معروف النهي عن المنكر، يعني معروف النهي عن المنكر، عندما يحصل يعني يحصل فيه أمر بخير ودلالة على خير وإعانة على خير، وإذا رؤية منكر فإنه ينهى عنه ويحذر منه، هذا هو حق الطريق الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقصود منه أوله وهو قوله غض البصر، لأن الحديث إراده إنما هو من أجل هذه الجملة التي هي غض البصر، فهذا هو حق الطريق لمن لم يجد بدا من أن يجلس في الطريق، له أن يجلس ولكن عليه أن يراعي هذه الآداب وهذه الأخلاق الكريمة التي فيها تحصيل المنافع ودفع المضار والإحسان وعدم الأضرار. ونقف نجيب على ما يقول هذا. نعم، وهذا الذي يدل عليه، لأنه يقول تحيتك وتحية ذريتك، تحيتك وتحية ذريتك، يعني معناها أن الشرائع السابقة موجود فيها، لكن لا يلزم أن يكون بهذا اللفظ العربي الذي هو السلام عليكم، وإنما يعني كما هو معلوم كل لغة يعني لها لسان، كل أمة لها لسانها، وكل رسول يرسل بلسان قومه، يرسله الله تعالى بلسان قومه يبين لهم، ومعلوم أن القرآن فيه قصص عن أمم سابقة، وليس معنى ذلك أن هذا الذي في القرآن هو كلامهم، وإنما هو حكاية كلامهم، الله تعالى حكى كلامهم باللغة العربية التي نزل بها القرآن، وكلامهم يكون بلغتهم التي يتخاطبون بها، لغتهم التي يتخاطبون بها، لكن هذا يدل على أن السلام أنه مشروع في الشرائع السابقة، ولهذا قال فإنها تحيتك وتحية ذريتك، يعني كلمة الذرية يعني يدل على العموم، يعني في مختلف الأزمان هم ذرية. هو لا شك أن كونه يعني يأتي به اللغة العربية وكونه يتعلم اللغة العربية التي هي لغة القرآن هذا هو الذي ينبغي، لكن إذا لم يتمكن يسلم بلغته، أقول يسلم بلغته. الرجال لا يغيبون أيديهم، لا يصدق من يسلم لا يقول الله أكبر ولا لا إله إلا الله أو ما شاء الله أو يتنحنح. Thank you.